من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، أستعير هذا اليوم أيضا بالانتهاء من أبواب البيوع، واليوم باب تحريم بيع الخمر. قبل أن أبدأ في هذا الباب أتكلم على الأبواب التي مضت. تكلمنا في الحديث السابق عن النهي عن بيع فضل الماء، والنهي عن ضراب الفحل أو عسب الفحل. ما معنى النهي عن ضراب الفحل؟ أحسنت. إجارة الفحل، إجارة الفحل، الفحل يؤجر من أجل أن يطرق إناث الجماع، يعني كناية عن الجماع. هل ذا يجوز ولا ما يجوز؟ يعني النهي هنا للتحريم أم للكراهة؟ لا، أقوال أهل العلم في ذلك. يا إخوة، هننتهي من هذا الباب وندخل في المواريث أو ندخل في النكاح. وقبل أن أدخل لابد من محاضرتين كلها مراجعة أسئلة، وبعد كده اختبار. إنما الفقه والبيوع، إذا أردت أن تختبر الفقيه وتعرف دقة نظره اختبره في البيوع. إنما الفقه البيوع، هكذا قال علماؤنا، من دق نظره في البيوع فهذا هو العالم. طيب، ضراب الفحل، أقوال العلماء. قبل أن نتكلم عن أقوال العلماء، في صور معاصرة لضراب الفحل. أنا أقول لكم بقى، يعني أنا بقالي أسبوع بتشاحن مع الإخوة في ضراب الفحل. أخ عنده مزرعة اتصل فيا قال لي أنت هتوقف كل الدنيا كده بهذه الطريقة. ده رجل بياخد الفحل كل يوم يصرف عليه 20 جنيه أكل عشان يكون فحل فحل، عشان يقدر يطرق، يقوم بعمله، يطرق الإناث يعني. فهو بياخد يعني بحوالي 4 مرات في اليوم، المره ب 30 جنيه، يعني 120 جنيه هتضيع الراجل 120 جنيه في اليوم. انت هتخرب البيوت كده. ده راجل اصلا شغلته انه بيشتري بحر ياجره عشان ياجره بس. يعني هكذا الناس تركوا العلم وتركوا الدين ووقعوا في المحرم. وطبعا الكلام ده معلوم ان كل المعاملات اللي درسناها من الأول إلى النهاية كل الناس يقعون في هذه المعاملات، يقعون في الربا، ويقعون في البيع ما لم يكون، ويقعون في الكذب وفي الغش. كل هذه البيوع رأينا أن الكل يقع فيها، صحيح ولا لا؟ والمعاملات كلها على الأقل معاملات بنكية غير معاملات بنكية، قروض، إيجارة، كل هذه كل الناس وقعوا في الخطأ. وما زلنا الناس ما تعرف ان ضراب الفحل. يعني رجل طبيب صديق لنا عزيز علينا يقول والله انا من 40 سنة مولود يعني ما سمعتش عن شيء اسمه ضراب فحل. هو الرجل مثقف يعني مش وذكي جدا، وما يعرف عن هذا الامر شيء، يعني ما يعرف ان في حاجه اسمها ضراب فحل ولا ان ضراب الفحل محرم. فضاع الدين بضياع العلم وبضاع العلماء. لما افلت شمس العلماء ضاعت الامه. والله الأمة لم ترتفع إلا بهذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن تقوم الساعة أمامكم أياما يرفع فيه العلم وينزل فيه الجهل ويكثر الهرج. وفي رواية في علامات الساعة يكثر الجهل ويكثر الزنا ويشرب الخمر ويرفع العلم. من علامات الساعة رفع العلم، ورفع العلم لا يأتي إلا برفع العلماء. إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، لا، ينتزع العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يكن في هذه الأمة علماء، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوا بجهل طبعا، فضلوا وأضلوا. وهذا الذي حدث الآن، الإفتاءات
تذهب وتجيء، ما فيش مشاع، الدين يتكلم فيه من شاء بما شاء. حتى الذين تمرسوا الدعوة وعلوا المنابر، الفتاوى كل يوم بتسمعها تستغرب، تقول يعني هذا الرجل ما يعلم من الدين شيء، يلبس يعني الآية تكون مثلا تنبت إليهم على سواء استدل بها في موضع آخر. هم أنا نفصل في الفتاوى التي تضيع الأمة، بس هذا السبب، السبب ده هو طلبة العلم. وين طلبة العلم؟ وين الذين يجدون ويحرصون على العلم؟ لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلع الصبر. فاللحم والفحم هذا لا يسمن ولا يغني من جوع، ما أكلت فنا وما تعلمت بقيا. النبي صلى الله عليه وسلم يبين الصدقة التي تبقى للرجل أربعة: إذا أبقى علما ينتفع به، أو ولدا صالح، أو حفر بئرا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا. الشاهد ورث مصحفا من علم، علما ينتفع به، ورث علما، علم الناس، صدقات جارية وأنت في قبرك والحسنات تعد لك. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين فضل العلماء، يقول: إنما العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينار، ولكن ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ واسع. فضل العلماء على العباد، أو فضل العالم على العابد، كفضل أنا، يعني فضل النبي صلى الله عليه وسلم، كفضل أنا على أدناكم، على أقل قدر واحد فيكم. العالم عند الله جل وعلا شمس، شمس تنير للدنيا، لأن هذه الشمس عافية للبدن وللقلوب، شمس العلم، شمس الحق، شمس الدين. العلماء هم ورثة الأنبياء، فلما نتنحى عن هذه المنزلة العليا؟ لما نتنحى عن فضل يفضلنا الله به يعني على عباده؟ شتان شتان بين العلماء وبين الدعاء وبين العباد، ليس القمر كالكواكب، شتان فارغ بعيد بين القمر وسائر الكواكب. فالحرص الحرص، الحرص الحرص على العلم، والحرص الحرص على مذاكرة العلم. وإن كان للمرء فتور هذه سنة، لأن السلام قال إن لكل عمل شرف ولكل شرف فترة، فلو كانت الفترة على السنة هدية. فإن كان في فتور بس تكون على السنة، وممكن تكون قراءة دقيقة خمس دقائق تسمع جريد، لكن لابد من المذاكرة ولابد من الجد والاجتهاد حتى تصعد إلى ربك وأنت في قمم. تفاوت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تفاوت بين أهل الجنات في الشهداء 70 منزل، المنزل الواحد ينظر الذي في المنزلة التي أقل للمنزلة التي أعلى كما تنظر أنت للنجوم في السماء، تفاوت عجيب. ولما نخسر؟ لما لا نرتفع؟ لما لا تعلو همتنا حتى نلتقي إلى ربنا جل وعلا كأننا حج على الناس؟ يجعلنا الله جل وعلا حج على الناس، أفضل الخلق كما قال ابن عيينة، أفضل الخلق على الإطلاق بعد الأنبياء، من جعله الله واسطة بين الله وبين خلقه. فلا بد يعني للطلبة تحرص على ذلك. نسأل الله أن يمن علينا بعلو الهمة وعليكم أيضا بذلك. سلام وبركاته. طيب، قول العلماء في ضرب الفحل، قول أن النهي على التحريم، أحسنت، لأن هذا بابه وأصله.
والقول الثاني هو الجواز، وهو قول ابن سيرين وقول البصري،
أحسنت، وهو رواية عن مالك. لما قرأت تنزيه التحريم هنا للتنزيه، النظر يعني ما عندهمش أثر
بالنظر.
استئجار الضئر، وهل يجوز انك تستأجر لابنك ان يرضع؟ اي امرأة مرفعة هذه لا تريد ان ترضع ابنها؟ طيب، ايش وجه القياس؟ تعرف؟
لا
قل؟ ايوه انا ما خدتش بالي. احسن، ايش تاني قياس على ايش تاني؟
القياس على تعبير النفس،
على تعبير النخل، بيؤجر بياخذ اجر عليه. احسنت، هذا راجح قول الجمهور. القياس، قياس صادم شرع فهو فاسد الاعتبار. طيب، باب تحريم بيع الخمر.
روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بالمدينة قال يا أيها الناس إن الله تعالى يعرض بالخمر ولعل الله سينزل فيها أمرا فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به. قال فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حرم الخمر فمن أدركته هذه الآية يقصد إنما الخمر والميسر وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع. وفي رواية إن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر إداوة أو زجاجة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل علمت أن الله قد حرمها؟ ثمن الكلب وحلوان الكاهن أنهيناه. هل علمت أن الله قد حرمها؟ قال لا. فسار إنسانا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سررته، استسر بكلمة. قال أمرته ببيعها فقال إن الذي حرم شربها حرم بيعها. وفي رواية لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقترأهن على الناس ثم نهى عن التجارة في الخمر. يا أهل الدنيا اسمعوا، التجارة في الخمر، وسنتطرق للتجارة في العنب. أصحاب والآية الأخرى لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فحرم التجارة في الخمر. هذا حديث عظيم جليل يجتمع فيه فوائد جمة ولطائف ومسائل فقهية. أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم تلطف مع الناس فقال يا أيها الناس إن الله تعالى يعرض بالخمر ولعل الله سينزل فيها أمرا. قبل أن نبدأ الشرح، الخمر هو كل ما خامر العقل بنشوة. القيد ده مهم جدا عزيز ولا تجد كثيرا. الخمر هو كل ما خامر العقل بنشوة. لما قيدت هذا القيد؟ البنت أحسنت، لو ما قلت بنشوة يبقى ما فيش عملية هتتعمل، لأن البنت يخامر العقل وترى الرجل يغيب عن الوعي. فإذا قلنا كل ما خامر العقل سيدخل معه البنت فلا يجوز أن نكمل عملية البنت بحال من الأحوال إلا إذا كان تعمل الدرات ونسقط فيها في هذه الباب الآخر. لكن إذا قلنا الخمر كل ما خامر العقل بنشوة، وذلك ترى الرجل يمشي وهو طول متر يحسب أنه فوق السحاب، صحيح ولا لا؟ أو ترى الرجل يعني المهم في انتعاش غريب لما يشرب الخمر، كل ما خامر العقل بنشوة، وهو سواء من عصير العنب أو سواء من الشعير أو سواء من التمر أو من الزبيب أو من العسل، كل ذلك خمر كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافا للأحناف. قوله راوية أو راوية خمر زجاجة الخمر القوارير، وهي أيضا تسمى المزادة بالتاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله تعالى يعرض بالخمر ولعل الله سينزل فيها أمرا، أي لم ينزل حتى الآن فيها أمر فهي لكم مباح. وهذا إشعار من النبي صلى الله عليه وسلم أن الأصل في الأشربة والأطعمة الحرمة، الحل. أحسنتم، الأصل في الأشربة والأطعمة الحل، ما جاءك من طعام أو شراب فهو حلال إلا أن يأتيك المحرم ببينة من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. دليل ذلك هذا الحديث والآية تسبقه قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أو يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا، مما صيغة عموم حلالا طيبا، يعني كل ما في الأرض حلال طيب لكم إلا ما دل الدليل على التحريم. ويدل ذلك إشعار النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب للناس أن الله لم ينزل فيها شيء فهي على الأصل. ولذلك كانوا يشربون الخمر أنهار حتى بعد غزوة بدر، شرب الصحابة بل أفاضل الصحابة بل أفضل الصحابة في وقته أسد الله حمزة رضي الله عنه كان مخمورا فنا بعد غزوة بدر شرب الخمر وغنت عنده القينات حتى أنه يعني أنشدت بقوة حمزة فرأى في نفسه فأخذ بعيرا كانت في سهم علي، وهذا البعير سيكون مهرا لفاطمة رضي الله عنها وأرضاه. فتحصر قلب علي، نظر إلى عمه وهي تتكلم عن حمزة وقوة حمزة وشجاعة حمزة، فضرب مؤخرة الجمل بالسيف فشقه نصفين
هو ليس بعدها قوة، ثم بقر بطنه وأخذ الكبد وأكله، فنظر عليه متحسرا كاد يبكي، فذهب مسرعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تهني عمك يفعل كذا وكذا، فذهب معه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال تعالى إليه. فلما ذهب إلى حمزة قال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعارضه على ما يفعل، فنظر إليه وأتم شديد الشرب مخمور، قال من أنت؟ من أنتم؟ ما أنتم إلا عبيد آبائي. ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم هكذا مخمور، قال ما أنتم إلا عبيد آبائي. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعلي ارجع فإنه سم، انتهى الموضوع. فكانوا يشربون الخمر أنهارا على الأصل، ولم ينهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت على الأصل تشرب حتى نزل النهي. فإذا أول مسألة تؤخذ من إشارة النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله تعالى يعرض بالخمر، أي أنتم على ما أنتم عليه من الأصل في الأطعمة والأشربة أنها على الحل حتى يأتي الدليل على التحريم. ثم قال ولعل الله سينزل فيها أمرا فمن كان عنده منه شيء فليبعه ولينتفع به. هذا أيضا فيه لطيفة مهمة جدا تبين حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته ورفقه بهم ورحمته بهم، فقد بذل النصيحة للمسلمين فعلا وقولا وحث عليها الأمة، حيث قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وفي الصحيح عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وارضاه أنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشد والمكره، ثم قال والنصح لكل مسلم، في المبايعة والنصح لكل مسلم، وهذا من المسؤول عن الرعية، فمأمور بالنصيحة للرعية. فكل راع لم ينصح للرعية في صلاح الدين أو صلاح الدنيا فهذا غاش لرعيته، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات وهو غاش لرعيته لم يرح رائحة الجنة ولم يجد رائحة الجنة. هذا الرسول القدوة الذي لا بد للإنسان أن يعمل بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يتخذه القدوة فينصح للأمة ما ينفعهم في دينهم وفي دنياهم. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم ينصحهم في أمر فيه صلاح الدنيا، من كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به. قال فما لبث إلا يسيرا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حرم الخمر. هذه أول المسائل الفقهية التي فيها المعترضات، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع. حرم الخمر بالاتفاق أن الخمر حرام سواء الشرب أو البيع، بقوله صلى الله عليه وسلم فلا يشرب، فشرب الخمر محرم، وقد فطر الله جل وعلا الناس على ترك الخمر تدريجيا، فقد أولا الله جل وعلا قرن بين الرزق الحسن وبين الخمر تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، ثم بين أن فيها منافع وفيها مساوئ. يسألونك عن الخمر والميسر يقول فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما، فالعاقل يقدم الذي فيه نفع أو يدفع ما فيه مفسدة أعظم. ثم بعد ذلك نهاهم في أوقات معينة، قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم أنزل الله جل وعلا أما ما يحرم فيه الخمر قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فانتهى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. راح أنس إلى معاذ وكانت الكؤوس تدور على الرؤوس فقال إن الله أنزل تحريم الخمر في كتابه، وقرأ الآية فكسرت الكؤوس وقالوا انتهينا ربنا انتهينا ربنا، امتثالا لأمر الله جل وعلا. من شرب الخمر فعليه الحد. المسألة الفقهية هنا فلا يشرب ولا يبع، بيع الخمر حرام بالاتفاق وله علة، واختلف العلماء في علة بيع الخمر. الجمهور على أن العلة هي النجاسة، واستدل على ذلك بقول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، والرجس هو النجس. وله أدلة أخرى عن ابن عمر رضي الله عنه قالوا تنتشط المرأة بما فيه خمر فقال أصابها المرض دعا عليها، وقالت عائشة لا طيبها الله، فالصحابة كانوا ينكرون استخدام أي شيء فيه خمر على استدلالا على نجاسته. إذا قلنا بأن العلة النجاسة علة تحريم الخمر من نجاسة فإن هذا الحكم يتعدى لغيره، فكل نجس حرام بيعه. القبرة، العبرة، غاط الحمام، السرجين، كل شيء فيه نجاسة يحرم بيعه. فكل متنجس يحرم بيعه. دلالة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم بيع الخمر والخمر نجسة. هذا هو الدلالة. لا، هذه ستخرج، ستخرج، نتناقش فيها. أنا أتكلم على العموم الآن. النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر، وقال العلماء العلة الظاهرة النجاسة، إذن يتعدى الحكم لكل نجس. قال ربيع الرأس، سنغير، قال ربيع الرأس شيخ مالك وبعض العلماء داود الظاهري وغيره الخمر طاهرة وعلة النهي التحريم. العلة هي التحريم، فالعلة حرم رسول الله، بل العلة هو ايش؟ تعبدية، التحريم المحض، وإشعار بهذا أنه لا يمكن تعدية الحكم إيه؟ لغيره، تحريم الخمر فقط ولا يقاس عليها غيره، ولا يقاس عليها غيره. استدلوا على ذلك بأدلة كثيرة وهي كلها أدلة نظرية. يعني قالوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حرمت الخمر سكبوها أو أسفكوها في حواري المدينة، ولو كانت نجسة ما فعلوا ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعنين هيؤذوا الناس، فلا يفعلوا ذلك. فاستدلوا بهذا على أن الخمر طاهرة. الراجح صحيح أن الخمر نجسة، أو هو مبحث يطول التفصيل فيه، لكن العلة الراجحة قول الجمهور أن الخمر نجسة ويتعدى إلى كل نجس. وإذا تنزلنا وقلنا إن الخمر ليست بنجس وهي طاهرة، فكل متنجس حرام بيعه بدليل آخر. هو أصرح من هذا. حسن، تحريم بيع الكلب والعلة بذلك يعني بالاتفاق دون كلام الإمام مالك بطهارته أن العلة النجاسة، فيقاس على ذلك أن كل نجس يحرم بيعه. فرع على هذا الأصل إذا حرم الله جل وعلا بيع الخمر وحرم رسوله إذا تم العقد وباع الرجل الخمر، فهل بتبادل الخمر مع الثمن يصح العقد ويأتمان أو يبطل العقد؟ يبطل العقد، لأن مطلق النهي يقتضي الفساد، وهذا محرم لذاته، تتذكرون؟ إذا فالمحرم لذاته يبطل العقد. وهل يترتب عليه الأثار؟ لا يترتب عليه الأثار، لا يتملك هذا الثمن، والآخر لا يحل له أن يشرب الخمر. لكن إذا شرب هذا الشاري الخمر وأخذ الآخر المال وأراد أن يتوب، ماذا يفعل؟ يرد المال لشارب الخمر أم لا؟ العقد باطل، والتبادل ترتب الآثار أنه لا يتملك هذا المال ولا يتملك الآخر الخمر. هل نرد عليه المال أم لا؟ لا يجتمع حلوان معه، لا نجمع له حلوين، لا يشرب الخمر ويتنعم بها على ما هو فيه، ولا نعطيه المال كمهر البغي الذي يزني بامرأة فهي لا تتملك المال، هل نرد عليه؟ لا، لا نجمع له بين الحلوين. فالصحيح الراجح أن التائب بائع الخمر التائب يؤخذ ماله فينفق في مصالح المسلمين ولا يرد على شارب الخمر. فرع على هذا الأمر كل ما وصل بالإنسان إلى محرم فهو محرم، من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المحرم من المحرم يعني اجتناب المحرم إلا به فهو محرم. فبيع العنب لمن يعتصره خمرا حرام، وبيع الموسى لمن يحلق لحيته حرام، بيع الكبريت لمن يشرب به الدخان حرام، بيع المشط لتترجل به المرأة المتبرجة حرام، بيع المكياج للمرأة التي يعني تتلون وتتجمل لتفتن الناس حرام، بيع النعال لتضرب المرأة ويسمع رنين الضرب في الأسواق حرام. فكل بيع أو كل وسيلة وصل بالإنسان إلى محرم فهي محرمة، وهذا الاتفاق إلا أن الشافعي قال بالكراهة إن كان الأمر موهما،
متوهم يعني مش متحقق ان العشرين العنب يعتصروا خمرا. دليل ذلك واصل المساله قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله شارب الخمر وعاصره ومعتصره وحاملها والمحمول عليه. طب حاملها لما يلعن؟ لما يلعن؟ تسبب واعان. والمحمول وايضا العاصر لما يلعن؟ لانه تعاون من باب وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الاثم والعدوان. ولذلك افتى شيخ الاسلام ان من باع اللحم لمن ياكله على مائده الخمر فهو محرم. اختلف العلماء في ذلك هل البيع يصح ويأتمان ام البيع يبطل. الشافعية والاحناف قالوا البيع يصح، وقالوا الجهة منفكة والبيع صحيح ويأتمان، وهذا المال خبيث لكنه يحل له. والجمهور على ان هذا باطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، فهو باطل مردود. فالصحيح الراجح أن هذا البيع الذي أوصل بالإنسان إلى المحرم بيع محرم إذا كان وسيلة للحرام، والمال الذي يؤخذ عليه مال حرام، لأن العقد باطل لا صح. العقد باطل لا صح. لما؟ لو دققت النظر ترى أن كل محرم مؤثر في الحرام الأصلي. الخمر، العنب يؤثر فيها ولا لا؟ ما يصل إليها؟ يصل إليها، صح ولا لا؟ يصل ولا ما يصل؟ اللحم او الماده اللي بياكلونها شراب الخمر تعلو بمزاجهم كما يقولون ويدعون ام لا؟ تعلو بهم، تؤثر في كثره الشراب لهم، ياكل موالح ايضا ليعطش فيشرب اكثر واكثر. هذا كله حرام، هذا كله حرام، والعقد على هذا محرم والمال محرم. هذا فرع على اصل مرتبط به من باب اللزوم. واذا رجعنا بالقاعدة مطلق النهي يقتضي الفساد، نقول هذا وصف لازم للذات. مطلق النهي يقتضي الفساد المحرم لذاته، والمحرم إذا كان له وصف ملازم للذات فهذا وصف ملازم للذات. إذا بيع الخمر حرام، وما يوصل إلى الخمر فهو حرام. الدليل الآخر حديث في أبي داود مختلف في صحته وحسنه ابن حجر في بلوغ المرام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حبس العنب أيام الفطار ليبيعه لمن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيره. وهذا وعيد شديد شديد على الانسان، يبين حرمه هذا البيع. فانت تفرع على هذا البيع، كل بيع الاصل فيه الحل وصل به المشتري الى محرم فهو حرام وماله حرام. في الحديث الثاني او الاصل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بإراقة هذه الخمر. في الرواية قال: أسفكوها في حواري المدينة. هذا يستنبط منه مسألة مهمة جدا، أن المحرم لا منفعة فيه ولا يستخدم ولا يستغل، ولو كان مستخدما أو مستغلا لأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فرعوا عليه مسألة مهمة جدا: طيب من اشترى الخمر لا ليشربها ولا ليعطيها لأحد يشربها، لكن اشتراها ليحولها كيميائيا من خمر إلى خلق. الخلق حلال وثمنه حلال. إذا اشتراها اشترى الخمر ليحولها كيميائيا من خمر إلى خلق، تجوز أو لا تجوز؟ الجمهور قالوا لا تجوز ولا تشراها، بل هي محرمة، وأيضا المال محرم، ولهم في ذلك أدلة. الدليل الأول هذا الحديث، أن الصحابة رضي الله عليهم لما علموا بتحريم الخمر أراقوها وما استفادوا بها. الثاني قاعدة مهمة جدا: تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. كيف نطبقه على هذا الحديث؟ لو كان الاستغلال الذي ينفع الأمة حلالا لنبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كما نبه على البيع قبل التحريم، وكما نبه أصحاب الشاه الميتة أن ينتفعوا بإيش؟ بإهابها بعد الدباغ. أرشدهم أن يدبغوها ثم بعد ذلك ينتفعوا بها. فلو كان النفع حاصل لأمة محمد لأرشدهم محمد صلى الله عليه وسلم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وأيضا هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الخمر بعدما حرمت وكان فيها أموال يتامى، يتامى يعني أحرص ما تكون على أموال يتامى، فأمرهم بإراقة الخمر على ألا ينتفع بها. يتفرع على ذلك أنها لا تستخدم في الدواء. أطباء كثير يكتبوا للمريض بالكلى أو غيره أنها تغسل بالخمر. أيضا هذا لا يجوز، لا ينتفع بها. لو كان ينتفع بها لانتفع بها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، وما جعل الله دواء أمتي في دائها. فلا ينتفع بها بدواء، ولا ينتفع بها بسباق، ولا ينتفع بها ببيع حتى ولو لليهود والنصارى. دليل ذلك أن اليهود والنصارى يحلونها في دينهم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما بعث عليه ابو موسى الاشعري ان الجزيه ضربناها عليه فما اتونا الا بخمر، فقال عمر: ولوهم انتم بيعها وخذوا انتم ثمنها. ولوهم بيعها، هم يبيعونها اذا استحلوها وانتم تاخذوا الثمن، لا يجوز ان تبيعوا عليهم الخمر. فالخمر لا تباع بحال من الاحوال ولا ينتفع بها بحال من الاحوال. قالت بعض الأحناف أو بعض المالكية: قالوا ينتفع إذا حولنا الخمر إلى خل ينتفع بها، ويجوز للمرء المشتري أن يشتري الخمر يحولها من خمر إلى خل. واستدلوا على ذلك بأن الإراقة إضاعة للماء، ونسلم نهى عن إضاعة الماء. كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة الماء، والرد عليهم في ذلك أن الخمر ليس بماء متقوم، ولو كان خيرا لنبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مسألة أخيرة، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أهداه زجاجة الخمر: هل علمت أن الله قد حرمها؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم عذره بجهله ورفق به وعمل بقول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذه أيضا ترشد المحتسب الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن ينظر في الذي ينكر عليه، يعلم المحرم الذي يقدم عليه، يعلمه بدليل من الله جل وعلا أو من الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعاند أو شهوته غلبته أو هو جاهل بذلك. فإن كان جاهلا رفق به وعلمه الحق من الباطل. ثم سأله النبي صلى الله عليه وسلم على ما قيل له في السر، وهذا يعني يشوش عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه. وهنا سأله النبي صلى الله عليه وسلم على ما أسر له، فكيف نجيب عن هذا الإشكال؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه. وإذا وجدت رجل يكلم رجل في السر فلا يعنيني أن أسأله. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قد سأله، هذا يعني لأنه أهداه رواية الخمر، فلابد أن ينظر لما فعل ذلك الرجل، لم يعلم التحريم، وهذا الرجل الذي أصر له بما قال له، قال: ما حرمت، حرمت، افعل بها كذا، أو ممكن يسأل أن هذا غير متعلم، فلابد أن يعلمه. ولذلك قال له: قلت له بيع هذه الخمر. فقال صلى الله عليه وسلم: ألم تعلم أن الذي حرم شربها قد حرم ثمنها؟ فاستجلب بالسؤال علما آخر علمه للرجل. هذا آخر ما يتعلق بمسألة الخمر، بيعها والاستفادة منها. ثم ينتهي الباب بحديث بيع الميتة والخنزير والأصنام، ويدخل فيها بيع الصلبان وغيره. ثم ننتهي من باب الربا، ويكون باب البيوع كله قد انتهى بحمد الله جل وعلا. أي سؤال؟ أنت ادخل باب المشاكل. أنا أردت أن أنا أقصر الدرس عشان أعرف أن الأسئلة هتكون كثيرة بهذا. نعم، الكحول اختلف العلماء فيه على قولين: على النجاسة وعلى الطهارة. فالجمهور على نجاسته، وإذا قلنا الجمهور على نجاسته فلا يجوز بيعه، يبقى السبرتو اللي بيتباع في البقالة لا يجوز بيعه. طب الناس تحتاج إليه، يعوض بأمر غيره أو يكون بالهبة، الهبة والإكرام فقط لا يجوز بيعه. أما على القول الثاني قالوا بطهارة الكحول، وأتوا بأدلة كثيرة منها كما قلت لكم، هذا الدليل القوي جدا أنهم أراقوها في شوارع المدينة. ولكن أجاب القائلون بالنجاسة أنه ما كان عندهم في هذه الأوقات كنف عشان يلقوها فيها، ولا خرابات في المدينة حتى يلقوها فيها، فكان من باب الضرورات. فعلى القول الثاني بطهارته يجوز بيعه، وعلى قول الجمهور لا يجوز بيعه. فيتفرع على هذا بقى الكولونيات والبخاخات. طيب، جمهور العلماء، وهذا طبيعي الشيخ ابن باز، انها نجسه، والذي يتعطر بهذه الكولونيا ويصلي صلاته باطله لانه حامل للنجاسه. طيب، وبعضهم كان يغلز القول فيما نفع ذلك. يقول هذا الرجل السفيه الذي تمقض بالنجاسات ودخل في الصلاة أمام الله لله عنه فصلاته باطلة باطلة. وقول الثاني الذي رجحه الشيخ صالح بن عثيمين وطبعا من متأخري العلماء الذين رجحوا ذلك الشوكاني الصنعاني على ما أذكر أن هذه الكحلات طاهرة ليست بنجسة، ورد على من قال بالنجاسة. فمن قال بأنها طاهرة قال يجوز استعماله والخروج من الخلاف المستحب. الأولى لك ألا تعمل، لأنك لو تعطرت بهذه الكولونيا ودخلت الصلاة بعضهم يقول صلاتك باطلة والآخر يقول صلاتك يعني صحيحة مع خلاف الأول، ولا بد أن تخرج من الخلاف لأن أنت محطوط بين أمرين، إما صلاة باطلة وإما صلاة صحيحة. لكن لو واحد قال الصلاة صحيحة وأنت ممكن تأثم تمر هذا، والآخر يقول لا تأثم، لكن هذا يكون صلاتك باطلة لأنك تحمل نجاسة، كأن الذي يدخل يصلي فيحمل الخمر في جيبه، فهذا حمل لنجاسة على قول الجمهور فصلاته تبطل. نعم، الأصل في البيع والشراء حلو. طيب المسألة على التفصيل اللي فصلناه، أصل وفرع. أصل أن بيع الخمر حرام، الفرع ما توصل به للخمر فهو حرام. طيب البائع له حالتان، الحالة الأولى متأكد من أن الذي سيشتري سيستخدمه في حرام، هذا يحرم عليه البيع بالاتفاق، يحرم عليه متأكد يحرم عليه البيع، بل والصحيح الراجح أن البيع باطل على قول الحنابلة هذا هو الراجح، وإذن المال حرام لا يجوز أن هو يأخذ. طيب الحالة الثانية يكون متوهم، الرجل شكله غريب يعني ممكن يستعمله، شكله يعني بيقول مثلا ايه وقفته كده غلط اكيد عايز يستخدمه الاحرام، ماشي متوهم. المتوهم قالت الشافعية يكره، والنووي رد التحريم، لان احنا بنتعبد لله بغلبة الظن مش باليقين، فان كان متوهم وارتفع التوهم هذا غلبة الظن فلا يجوز له بيع خلاص، وفي قول الشافعية يكره. اما اذا كان ما يعرفش حاله مسكوت عنه مجهول في تعامله يعطيه ولا مشاحة عليه، هذا هو ما كل ما تقمر. أنا أقول حتى في ماء الشعير اللي هو بيتباع في السعودية، أنا سألت حتى شيخنا الشيخ محمود الله يحفظه شلون قضية أغنياء الرجل فخرج من مجلة العلوم أصلا، فهو قال إن فيها الناس الحظة ممكن تتخمر ماء الشعير اللي هو بيخسف، إذا كان ماء الشعير بيخسف هذا بيخمر أولا أو في مادة حظة، مادة حظة لتتخمر فهذا حرام، هذا حرام، هذا حرام. أنا هأتيك بالصور الكثيرة بعد ما نخلص الأسئلة، نأتي بالصور لتبين أن الناس كلها بتعيش في حرام يعني. لا الأصل في الأعيان، هذا أصل لازم تضبطوه، الأصل في الأعيان الطهارة إلا أن يدل الدليل على النجاسة.
قبل الآية
طهارة، طهارة.
كان التخير
بين عرف
الحاجة
أن
يجب على
الحاجة
أن يقول هذه
نجسة
تجنبوها
إذا طب ما هو مفيش المكان اللي بيتجنب فيه
فهم بابد الرواس صحراء ما كانش أكثر منه
ها؟
صحراء ما كانش أكثر منه
طب الصحراء مش حد يروح يبيت في الصحراء هم يعني؟
الحلطة
السفر
رفضها في شوارع المدينة رفضها في شوارع
المدينة ها كانت أنهار يا شيخ أنهار أنهار نعم كانت أنهار أنهار كثيرة
كثير كثير هلا رجل يروح
يقطع الصحراء الصحراء وسحر. فمثلا قلت لك البحث فيها طويل والخلاف عريض في أمر الطهارة والنجاسة، لأن يعني صراحة وإنصافا كلمة رجس كلمة مشتركة في اللفظ، اللفظ هذا مشترك مشترك بين الصغر وبين النجس وبين الشيء المختلط، رجس من عمل الشيطان مخلوط بخير وشر، فهو على إطلاقه ما يكونش إيش نجس، لكن آثار الصحابة هي اللي ممكن تشعر بنجاسته. الورا الورا أكيد فيها سئلة صحيح هذا. نعم باليمين ها الثوب الحرير الثوب الحرير نجس الثوب الحرير حرام لذاتي لذاتي النجس لذاتي ما تحملها ما فيش انفجاج فيها هنا الآن في انتكاك جاء الحرير نجس لذاته، فصلنا القول سابقا كثيرا، لكن النجس النجس لذاته، فإذا حمله حمل نجاسة، والطهارة ترك شروط الصلاة. تحريم الخمر؟ آه نعم، فرضت قبل تحريم الخمر، وجزاك الله جل وعلا ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وكان عقل معيط بعد حتى بعد ما نزل تحريم الخمر في خلافة عثمان، صلى بالناس مخمورا، صلى بهم الفجر أربعة، ما صلاش اثنين، صلى أربعة، بعد ما انتهى من الصلاة وفي نشوة صلاته نظر إليهم قال أزيدكم، فقال ابن مسعود ما زلنا معك في ثياب خير افتح كيف ماشي. نعم صلى أربعة، صلى الفجر أربعة، ودي احتج بها عشان ما نفرعش المثال، احتج بها الشيخ الألباني ان اللي يقوم للخامسة لابد المأموم حتى ولو مستيقن ان دي الخامسة يقوم. ها؟ ما هو هيعرف منين بقى يديك، ما هو هيعرف منين واحد دخل صلى وقال الله أكبر وسمع الله أكبر، هيعرف منه مخموم. لو في طيب في شيء صغير والطيب هو الغالب خلاص ده موضوع الحكم للأغلب.
في بعض المفروض أن هي الفصلات عادية مش الطيب العادي مكتوب عليها خير من الطيب، بعض السؤال قال لك ناشي من نصر شيء بالأكبر
ولا أنا أتحرج منه. الخروج من الخلاف مستحب، الخروج من الخلاف مستحب، خذ المزيل وانتهى أمر أفضل. أدوية الصدر فيها كحول ما يجوز، هذه ما تجوز، ما جعل الله دواء أمتي في دائه ما تجوز. ذهب الرجل صلى الله عليه وسلم قال الخمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقال يعني هي دواء لنا، فقال صلى الله عليه وسلم ما جعل الله دواء أمتي في دائه، تداوى عباد الله ولا تتداوى بحرام، والخمر حرام. إذا أصاب البدن شيء من الخمر لك غسلة واحدة تزيل العين بها، والثلاث مستحب بالماء بالماء. وطبعا أصلا لو أريقت في الأرض الأحناف يقولون يعني الشمس إذا أنشفته فهو طاهر، والجمهور على خلاف ذلك لأن النجاسة لا تطهر إلا بالماء، وقول الأحناف أربع. أحسنت، بس تشربوا جسد هنا بقى الشمس ما جاتش شفته، الجسد المسام بتاعت الجسد هي اللي تشربته، والقميص نفس الأمر. طب نخليها بالدائرة أفضل. تفضل. ما تكلمنا عن ذلك إن الحصوة والكلى أو غسل الكلى يكون بالبيرة أو بالخمر، ما جعل الله دواء أمتي في دائه. هاي زيد يزيد قرحة معدة وزيد، ما جعل الله دواء أمتي في دائه. نعم هاي شيء. وين يعني وين ترى؟ ائتني بعينيه، ما تجد عينيه. خلاص لو العين موجودة يبقى لابد يطهرها بالماء، لكن انت اصلا لو الماء موجود على الارض تنظر الارض ما تجد العين، انتهى الموضوع، الرائحة بتضيع كمان، المفروض لابد ان الرائحة والعين تضيع. اقول له ما تعمل ليش سبرتو، اتبع سبرتو بالماء، من صدق الله يدخل سيبدل الله خيرا من ذلك. خلي بالك سألت طبيب قال لي فيه 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 بدل عن الكحول وافضل من الكحول، بس انا ما اذكر او اليود او الديتول هذا اللي شوفه. نعم الرجل لا يعلم ان الخمر حرام واتى براوية خمر للنبي صلى الله عليه وسلم هدية فلم يعنفه النبي صلى الله عليه وسلم، يعذر بجهله، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطا او نسيانا واستكره عليه. طبعا خطا الجهل اولى منه.
الموبيليا
شيخ كلها الموبيليا، انا تعبت من هذا، الموبيليا كلها بالسبرتو، كلها بالسبرتو، من قال من نجاستها يبقى الرجل وضع النجاسه عنده في البيت، من قال بالطهاره تبقى طهاره، والاولى انه يستخدم غير السبرتو. ها؟ خلصت يعني، انتهى الموضوع. نعم. الأواني المستهلكة في الخمر، العلماء اختلفوا فيها على قولين، تكسر أو لا تكسر، يعني لو في إناء في خمر، هل تسكب الإناء وتأخذ الإناء تنظفه وتستفيد منه ولا تكسر الإناء؟ المالكية قالوا لابد من الكسر، وهذا فعل الصحابة، والراجح الصحيح أنها لا تكسر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فتح القارورة، وطبعاً بالتبعية بقى أسكبها، ما كسرها، وأيضاً إيه؟ تفضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة الماء،
وكثر القارورة إضاعة الماء. ويعدد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد صحابته استعمال أواني المشركين التي كانوا يستخدمونها في الخمر إلى ما يجد غيرها في الأكل والشرب. فالكلب لو إذا ولغ في الإناء 7 مرات. قضية إيه؟ يعني لو سكبت الخمر على الأرض ما يحاسبك لأنها غير متقاومة، لكن صح هي غير ما لو كسرت الزجاجة، لو قلنا بقول الجمهور يبقى مش قضية بقى، أنت تضمن الزجاجة تضمن الزجاجة. طب رجل دخل في محل كله خمور فأراف كل ما في الخمور، فأخذ الرجل قال لابد تدفع كل حق الخمور وإلا سأذكركم، ماذا يفعل؟ يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن يضمن ولا ما يضمن؟ لا يضمن، لا يضمن، لأنها غير متقاومة. نعم. وأنتم سكارى ذهب العقل. وذلك وفطم ابن القيم يقول ومنع الله جل وعلا الخمر حفاظا على العقول، هذا قول الأحناف الذين يقولون لو شرب قليلا من الخمر فلم يذكره فهذا لا مش توضع، هذا حلال له وحلال شراءه كمان، هذا قول الأحناف. وتوضع صلى صلاة صحيح على قول جمهور، هذا هو الراجح الصحيح أنه صرف إثما وكبيرة ويجلد على ذلك 40 أو 80 على خلاف في الحدود بين العلماء، والصلاة باطلة. أي آية لنتسخ ولا في خلاف صلاة. فبقر هذا السؤال بعدين أرجع لأسئلته. يقول هذا سؤال صعب شوية. قالت صحة بيع الخمور على جواز بيع الحمير حيث يجوز بيع الحمير مع تحريم أكلها، صح كده ولا قول 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 قول؟ أقول هذه الفتوى تبعث في العديد من الدول الإسلامية بجواز بيع الخمور على غير المسلمين، والنتيجة أنها كسر بين المسلمين، نسأل الله العافية. والله جزا الله الأخت الكريمة التي بعثت بهذا السؤال خير الجزاء. هذا باب مهم جدا، هذا الباب يتفرع على علة أخرى في تحريم الخمر قالها الشافعي، وهو ما ليس فيه منفعة، خلاص. ثم استنادا لقول صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيء حرم ثمن، هذا على العموم، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم أكل الخمر ومع ذلك أباح ثمن، إشكال مع إن الحديث عام إن الله إذا حرم شيء حرم ثمن ومع ذلك أباح إيش؟ فنقول هنا بهذه العلة أن الحمير لما أحلت أو أحل بيعها ما أحل بيعها لأكلها، أحل بيعها لمنفعة مقصودة مباحة وهو الحمل عليها، والخيل والبغارة والحميرة تركبوها وزينة، فهنا المنفعة المقصودة المباحة ليس الأكل. يعني لو اشترى حمار ليأكله من البغال يعني فهذا حرام، ولو اشترى عاقل حمار ليركبه أو ليحمل عليه فهذا حلال لأنه اشتراه بمنفعة إيش؟ مقصودة، خلاص؟ مفهوم الفرق؟ يبقى إذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم أكل اللحوم ولكن له منفعة مقصودة يشترى من أجله، لو اشتري الحمار من أجل الأكل فهو حرام، والمال حرام والعبد باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أكل لحوم الحمر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه، خلاص. لكن هنا له منفعة أخرى يشترى من أجله، وهذه العلة تفتح لنا باب إنك ممكن تشتري أشياء كثيرة جدا لها منفعة مقصودة، ويخرج أو يخرج ما لا منفعة فيه كبيع الدود، أو رجل يجمع ذباب كيلو ذباب في زجاج ويبيع كيلو الذباب بكذا، هذا ما يجوز، والعبد باطل والمال حرام لأنه لا منفعة في الذباب ولا الصراصير ولا الدود. لكن لو اشترى حوض فيه أسماك لا تؤكل بل ينظر إليها، هل يجوز ولا ما يجوز؟ وين المنفعة هنا المباحة المقصودة؟ أسماك محرمة؟ أنا أقول ما تؤكل، فين المنفعة فيها؟ أسماك صغيرة هكذا ملونة، وين المنفعة؟ قلنا العلة المنفعة، أحسنت. المنفعة منفعتان، منفعة حسية ومنفعة معنوية، وهذه منفعة معنوية، يتفكر في خلق الله جل وعلا، يتدبر الأمر، يجد في نفسه يستريح عندما ينظر إلى الببغاء الذي يتكلم أو ينظر إلى العصفور الصغير الذي له منظر جميل، جاز ذلك. يا أبا عمير ما فعل النغيك؟ المهم الغرض المقصود أن الحمار
يحرم بيعه إذا اشتراه المرء لأكله، ويجوز بيعه لمنفعة مقصودة على غيره. طب الخمر مش لها منفعة مقصودة؟ حسن، ها؟ كيف؟ نعم، فيحرم ثمنه إذا اشتراه لأكله. أيوة. طيب ليه؟ لمنفعة وهي الحمل. سيب الكحول، الكحول نجس لذاته. ما هو ده مشكلة الطهارة، نجس لذاته. العلماء اختلفوا في الرأي هل هو طاهر أم نجس، والحنابلة يقولون هو طاهر، الخارج منه طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير، ومسلمة طافت على بعير، ويبعد أن هو ما يكونش إيش أخرج وهو يطوف بها السبعة أشواط. والجمهور على النجاسة، والخلاف واسع ومعتبر. حال
الله البيت مفيش جد حاجة حضرتك.
أنا إحنا مش إحنا قلنا اسمع بس ليش إحنا نعلل الحديث؟ لو علنا الحكم بالمنفعة المباحة المقصودة بقى كل ما لا منفعة فيه حرام. إحنا ليش نقول إن بيع الذباب حرام؟ إيش المنفعة اللي فيه؟ إضاعة للمال، مفيش منفعة فيه. واحد بيشتري الصراصير عشان يتفرغ عليها وبتطير، قبل هذا سفيه والله. كليات الطب شوية ناس ما أريد إن أنا ظلمة يعني، يقتلون الضفدع والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ويأخذ يعني العظام يشرحونها شوية حرامية كما تقول. الصراصير يا إلهي يجوز لهم ذلك. هو طبعا أصلا أحسنت، لابد للمرء أن يتأدب مع العالم الرباني الذي يعمل لربه جل وعلا ولدينه، ويعمل بمقتضى قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قسم شيخ الإسلام العلماء إلى علماء ملة، علماء سلطة، يفتون ما يرضي السلطة لا يفتون ما يرضي الرب جل وعلا. فإذا تكرر من العالم هذا فهذا فسق. وبعدين إن الأخت بعتت بيه ده يخشى عليه من الكفر، سيب بقى عالم ده يخشى عليه من الكفر. هذا الذي يذيع بين الناس محاورة الأديان، تقارب الأديان. إخواننا النصارى، إخواننا اليهود، ويقف مع الصليب الذي يقول باسم كذا وباسم كذا وباسم كذا ويهنئه بعيد القيامة، هذا على شفير هلكة، هذا على شفير كفر. والله الله جل وعلا يقول وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. هذا لم يعظم الله فلا يعظم، ولم يعظم شرع الله فلا يعظم. وإن كنا ننحو بأنفسنا عن هذا، لكن أنا لا ألومن من قال ذلك. هذا الرجل الذي أباح بيع الخمر أباح فوائد البنوك، وأمريكا تبعث له برسالة شكر. بنوك أمريكا بتنتعش بفتوى السيد سين سين عين
الشيخ. هو والبابا
شنودة من المقتضى. طيب نعم، قال بالتصريح يعني لما تعانق البابا شنودة. فقال الله جل وعلا يقول الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا وأنا من المتقين والمرء مع من أحب. نعم، الدخان، من باع الكبريت ليشرب المرء الدخان حرام. أنا دخلنا في التحريمات. الدخان خلاف بين العلماء، بعض العلماء كان يبيح، بل يبيح المخدرات ويكتب بذلك الأشعار، ويقول الأصل فيها الحل، ما دل دليل على الحرمة، لكن الدليل جلي، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث بإجماع الأطباء أن الدخان خبيث ويضر بالصابيات بسرطان الرئة، ويأتي بأمراض خبيثة جدا مع يعني أهل الطب اتفق عليه فهو من الخبائث فهو محرم، ده الراجح فيه. فاللي يبيع كبريت للي يشرب الدخان هذا الماء حرام، وهذا بيع حرام، وهو متيقن أنه هيولع السجارة أمامه. الخمسة، قال الدخان واجب ومحرم ومباح ومكروه خلاص ومندوب، خمس أقوال بسها المقامة تسأل الفصل. بس غالة بقى في الفتوى الشيخ نصر صلى الله عليه وسلم ربنا يحفظه انه قال التدخين اشد من الخمر، ده عجيب يعني. وقياس الاول اذا كان بعض العلماء قال بحاجة طبعا، إذا وجدت واحد سفيه ومحضر السكين عشان يذبح الحمار اللي يأكله فلا تبع عليه، لكن واحد يأخذه عشان يلقى عليه الأمتعة فبيعه له. نعم، والسجاير بتضر نعم اللي بيشرب واللي جالس بيشتم هذا وهي وجهة نظر طويل. الروس او غيره اذا كان يستعمل في السماد يبقى نقول ان النجاسة هنا يتغاضى عنها بتحويلها خلاص حضرتك لمنفعة مقصودة مباحة وهي ايش سماد الارض خلاص. انا اقول لك ولذلك بعض العلماء حتى اختلفوا في ان هل ده نجس او طاهر والحنابلة على انه طاهر وكلامهم قوي وجيه جدا على طهارته. الان نقول احنا قلنا الجمهور على النجاسة وايضا الشافعي قال والمنفعة المباحة المقصودة تحريم لحم الحمر هل يدخل في ذلك الخيل ام لا؟ لا لو عندك فرس تذبحه واعزم الاخوة على الغنيمة هذا يجوز اكل واسماء وذراع الله نعم ذبحوا الخيل واكلوه نعم لم يجد الا ايش؟ الخمر. لو في غصة العلماء ما دي ضرورات صدر وقدرها ضرورات محل محظورات لو في غصة وما عنده ماء عشان ينزل هذا وسيموت العلماء قالوا له ان ياخذ شمن الخمر حتى ينقص حياته. سنتكلم عن هذا الاصنام الاولى ان هي تكسر لو من ذهب لينتفع بها. نعم المكياج لا تبيعه الا لامرأة ملتزمة تعلم انها تتزين لزوجها غير ذلك ما يجوز. والذهب لمن تتحلى به للاوباش فلا يجوز ويحرم وان تزينت به لزوجها حلال. الذهب للروسيات حرام النعال للروسيات حرام الثياب للروسيات حرام الكافرات بعضهم فرع قال تنظيف السنان للروسيات حرام. أنا أقلك الأمر أعطيها سلب أسنانها دكتور كده هي مشكلة إنه أنا سألت هل بينظف أسنانها فتضحك وتتبسم عشان تجذب الناس قالوا نعم قلت حرام كان والله حتى لو قلنا الوجه والكفين ليس بعورة خلاص ووضعت المكياج أصبح زينة من باب إنها تشكر ربنا على جمالها تبقى تشكر هتفتن يا شيخ تخرج تفتن لو خرجت الناس بالمكياج هتفتن بودرة بتبيضها وهي سودة ما ينفعش المتشبع بما لم يعطى كلابس سوف يزول شايف استنى ماشي طيب ووضعت مكياج وخرجت بيه البودرة ايش البودرة نعرف البودرة بتبيض صح بتحمر كمان هذا ما اعرف. المكياج اصلا فيه شحم خنزير وفي خلاف عديد بين العلماء شحم الخنزير النجس هذا بالتحلل هل يطهر ولا لا؟ بعض المالكية كما قلت وبعض الاحناف يقولون انه هو يطهر بالتحلل الكيميائي لان الاسم خرج من خنزير لماده ثانيه وصحيح راجح بالمعاني نجس نجس والا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم اريقوها ثم يقول لهم خللوها حتى تكون خلا لا ما يجوز تغيير لخلق الله. لا شيخ سيدة عائشة كانت تلبس الخواتم والفتخات لتتزين أمام النبي صلى الله عليه وسلم وتسريحات الشعر كانت تتزين ما فيها شيء شيء. الآن رجل عنده شركة كمبيوتر وبيرجع الديسكات أو سي دي هذا الرجل يعني بعمل اسمه برنامج رجل بيبيع السجاير ويبيع المكياج للنساء ويبيع الثياب للنساء نعم عمل له برنامج الكشيف يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز؟ طب تم البيع بينهم هذا قبض الثمن وهذا قبض السلعة زي
العنب للمستكر
خمس ايش؟ هذا قول فصل فيه ولا فيه خلاف؟ في خلاف الاخوة ضبطت المسألة ولا في خلاف ولا مش خلاف؟ يعني في احد قال الصحة صحة البيع انا اتكلم على صحة البيع سيب الكراهة اقول في خلاف في صحة البيع ولا لا مفيش خلاف البيع باطل البيع صحيح سيد ابن لم يأتي به الأوائل. طيب الباقي ها سند في خلاف. قلنا الشافعي قال يصح البيع ويأتم البائع والمشتري، والصحيح الراجح انه ايش البيع باطل. قال له المتوهم يكره مش يحرم، يبقى مفيش اسم، لكن لو متيقن يبقى يصح البيع ويأتم هذا وذاك. يبقى لكم ما ضبطش المسألة. نعم ما يحرم اكله. اي نعم الميتة لا يحرم يحرم اكلها، ويجوز الانتفاع بإهابها بعد الذبح. لا الخنزير والكلب ما فيش إفادة منهم بحلم الأحوال، الكلب للنص والخنزير للقياس. طيب هذا الكلام سنأخذه المرة القادمة، وهي الانتفاع بالنبت يجوز ولا ما يجوز. ولذلك أنا جبت أسئلة كثيرة جدا في علب، هذه العلب تباع فيها لحم خنزير للبهائم، يشتريها ولا ما يشتريها؟
لا هو 3.5%
يعني على حسب النسبة يا شيخ. سنفصل فيها. المهم الانتفاع بالنبت، الجمهور على الانتفاع بالنبت.